السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وسلم على نبينا محمد واله وصحبه واخوانه. وبعد، احبتي في الله، فطابت اوقاتكم بالعلم وطبتم بالعلم، وتبارك مجلسنا بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وتدارس احاديثه. احبتي في الله، مرحبا بشيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل الذي يزورنا في هذه الدورة العلمية في شرح الأربعين للإمام النسوي. نسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يبارك في عمله وأن يكتب خطواته في ميزان حسناته، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. وبهذا البرنامج تستفتح إدارة المساجد والمشاريع الخيرية برنامجها تأصيل، الذي هو عبارة عن دروس مكثفة ودورات شهرية يستضاف فيها بعض المشايخ لتقديم برامج علمية تنفع طالب علم وتؤصله في أبواب مهمة، أبواب العلوم الشرعية المختلفة في مجالاتها. فندع المجال للشيخ في خلال هذه الثمان حلقات من هذا السبت المغرب والإشاء إلى يوم الثلاثاء بإذن الله. بارك الله في الجميع.
بارك الله في جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. لا تصورنا، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا إياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا إياكم حسن القول والعمل، إنه جواد كريم. نعلم أن أشرف المطلوبات وأجلها هو بحسب المقصود إليه، فكلما كان المقصود شريفا وكلما كان المقصود جليلا وعظيما كانت الوسيلة إليه عظيمة. ولا شك أن النجاة والسعادة والفلاح والظفر والفوز هو بالثبات على الصراط المستقيم على دين الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة شرائعه. وشرائع الإسلام عن نبي من طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يدع طريقا يقرب إلى الخير إلا دل عليه، ولا طريقا يقرب إلى الشر أو يوصل إليه إلا حذر منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يكون إلا بالعلم، والعلم هو ميزة هذه الأمة، والقراءة والاطلاع بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هو الميزان للعمل كله. وأول آية ومن أول ما نزل قوله سبحانه، أو من أول ما نزل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ، أمر بالقراءة. فديننا دين العلم، دين القراءة، وهذا يبين أن على المسلم المكلف من جميع المكلفين من الرجال والنساء أن يتعلم ما أوجب الله عليه. وكل إنسان صاحب صنعة لا بد له من آلة حتى يؤدي صنعته، وإن لم يكن له آلة فإنه لا يستطيع أن يعمل إلا بآلته. فكل إنسان صاحب صنعة لا بد أن يكون له آلة وله طرق وترتيب أمور حتى يستطيع أن يعمل. فالنجار والحداد والبناء كل له آلة، فإن أتقن آلته أتقن عمله. وآلة الإسلام هو العلم. يقول صالح بن مهران أو مهران الشيباني، وهو من أهل العلم الثقات ومن رواة الأخبار رحمه الله، يقول كل صانع لا بد له من آلة يصنع بها، وكل عامل لا بد له من آلة يصنع بها، كل عامل لا بد له من آلة يصنع بها. وآلة الإسلام هي العلم، صدق رحمه الله، آلة الإسلام هي العلم. وهذا بحث يطول لا نريد أن نستطرد فيه من أجل الدرس، لكن مما يوصى به أنه ينبغي لكل مكلف وخاصة طلاب العلم أن يصحح النية، يجتهد في تصحيح نيته في طلبه للعلم ويجتهد في ذلك، وإن حصل في نيته شيء من التشويش شيء من القصور لا يبالي، لكن يكون قصده الأول هو أن يرفع الجهل عن نفسه ويرفعه عن غيره. ومما يستحسن في ذلك قول العراقي رحمه الله في نظمه للاقتراح: وصحح العزم وأحسن ما يقصد في ذا العلم شيئان هما تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة، والنفع مطلقا كقول الحنظلي: لعل ما أنجو به لم يحصل. صدق رحمه الله، صحح العزم هو القصد. ثم قال: وأحسن ما، يعني وأحسن شيء يقصد في هذين شيئان هما تكثيرك الصلاة للعبادة. طالب العلم لو لم يكسب إلا كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة. وإن كان يؤجر بصلاته على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حينما يستحضر في قلبه ذاك الأجر الوارد والثناء عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سبب النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه، قال: والنفع مطلقا، يعني العلم والعمل، النفع مطلقا، شوف انظر، مطلقا للخلق. هكذا من يتعلم العلم يقصد بذلك أن ينفع نفسه وأن ينفع غيره، هذا هو أعظم الجود، الجود بالعلم تعلمه وتعليمه. والنفع مطلقا، مطلقا لعموم الناس صغيرهم وكبيرهم، لا يخص أحدا دون أحد، لأنه يريد نجاتنا قول الحنظلي. من هو الحنظلي؟ تعرفون الحنظلي؟ ويقول: كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصل. إمام من أئمة الحديث منسوب إلى بني حنظلة، عبد الله ابن من؟ ابن المبارك عبد الله، الإمام المشهور رحمه المروزي مولاهم الحنظلي رحمه الله، هذا هو المراد. والنفع مطلقا كقول الحنظلي الذي عبد الله المبارك لعل ما أنجو به لم يحصل، لعل النجاة، لعل نجاتك بكلمة لم تكتبها. هو رحمه الله كان يكثر كتابة العلم والحديث، فلامه بعض الناس من كثرة الكتابة، قال رحمه الله: لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن. وهذا هو قصد طالب العلم، النجاة، النجاة، النجاة هو الفلاح. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا وعظ وذكر دل الناس على أنه يريدهم النجاة، يريد بذلك النجاة بهذه الكلمة والتوحيد وفروعها من شعب الإيمان. فالعلم هو أعظم المسالك، مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف عنده كل من عنده فهم. ويقول رحمه الله، هذه في أبيات ذكرها عبد البر رحمه الله، وقال إنها من أحسن ما قيل في طلب العلم وفي تحصيل العلم، وقال: وكاشف عند كل من عنده علم، وأي رجاء في امرئ شاب رأسه وأفنى سنيه وهو مستعجم فدم، إذا سئل المسكين عن أمر دينه أجاب بلا أدري وأنى لي الفهم. هي السوءة السوءة فاحذر شماتها فأولها خزي وآخرها ذم. فاسلك مع أهل العلم. والمعنى أنه يجتهد في طلب العلم وفي مراجعة العلم ومسائل العلم. ولهذا كان كثير من السلف حينما يراجع ويبحث فيقول له بعض الناس: أنت مستوحش في هذا المكان، ليس عندك أحد. قال: لا، أنا مع ألوف من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لأنه يقرأ كتب أهل العلم والحديث ويقرأ الأسانيد، فهو بينهم، ومن يستوحش من كان بين أهل العلم بهذه المثابة. فأسأله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم الإخلاص الصواب والسداد في القول والعمل، منه وكرمه، آمين. ونشرع في هذه الأربعين، نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، منه وكرمه. نعم. لو لقينا بعض أصحاب النبي، نعم.
الصلاة
نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يقول صنف رحمه الله الحسن بن سفيان أبو العباس النسوي رحمه الله، وهذا إمام حافظ كبير، توفي سنة 300، ولد سنة 313، يعني له لما توفي رحمه الله 90 سنة، وهو إمام حافظ، إمام كبير، له هذا المصنف في 40، وله مصنفات أخرى لكن إما أنها لم توجد أو لم يعثر عليها، ورحل في طلب العلم رحمه الله، وهو نظيره أيضا يعقوب بن سفيان النسوي، حافظ آخر لكنه أرفع من طبقة، في طبقة شيوخ، توفي سنة 77، ومن طبقة شيوخ الحسن بن سفيان النسوي. وأبو العباس الحسن هذا كما تقدم إمام حافظ، ورحل في طلب العلم، وله في ذلك وقائع، ومن ما يستحسن في ذلك أنه أتاه بعض طلاب العلم رحمه الله، كما ذكر ذلك الذهبي، كما ذكر ذلك الذهبي سير أعلام النبلاء رحمه الله يذكر عنه، وكان أهل العلم يذكرون لطلابهم ومن يأتيهم شيئا مما يكون حافزا ودافعا لطلب العلم. يقول كنا 9 شباب ذهبنا في طلب العلم، ودخلوا بلد من البلاد لأخذ العلم عن الشيوخ، قال فنفد ما معنا من الزاد وقلت النفقة حتى إنه أصابنا الجوع الشديد، فتداولنا الأمر فيما بيننا، قلنا لا بد من إسقاط قناع الحشمة، يعني لا بد من السؤال، وقد قرب أن تحل لنا الميتة، وكل منهم ممتنع عن المسألة لا يريد أن يسأل، وكانوا في أول طلب العلم الشباب، فوقعوا القرعة بينهم، فوقعت القرعة على الحسن رحمه الله، وأن الذي يقوم يسأل لهم، فتوضأ وقام يصلي ركعتين يستخير الله سبحانه وتعالى. فبينما هو كذلك إذ جاءهم إنسان وهم نازلون في مكان قريب من البلد الذي هم يطلبون العلم فيه، يجتمعون فيه، ثم بعد ذلك يغدون كل يوم لطلب العلم عند المشائخ وأهل العلم. فجاءهم رجل فارس لا يدرون من أين أتى، فوقف عليهم قال أين الحسن؟ معكم الحسن سفيان؟ قلنا نعم، ها هو ذا يصلي. فسلم ثم قال إن هذه سرر من الدنانير بعث بها الوالي، وقال أدرك الحسن بن سفيان وأصحابه فإنهم في حال شديد. قال فوزع علينا سرر، كل سرة فيها 100 دينار، يعني 100 جنيه من الذهب، ثم قال إن الأمير سوف يأتيكم، فخذوا هذه، أمرهم يأخذوا هذه فيقضوا بها شيئا من حاجاتهم، وأنه سيأتيكم إكراما لهم. فاستغربوا الأمر، هم شباب وغرباء عن البلد لا يعرفون أحد ولا يعرفهم، وأتوا من بلاد بعيدة، فاستغربوا ما الأمر، ما الذي يعلمك بحالنا وما الذي يعلمك يعني بفلان؟ قال إني كنت عند الوالي فقال أريد أن أرتاح قليلا فلا يدخل علي أحد، فبينما وكذلك دعاني فقال اذهب إلى مكان كذا وكذا، عين له المكان، وقال له وقال هل تعرف الحسن بن سفيان؟ قلت لا أعرفه. قال فإنه في مكان كذا وكذا هو وأصحابه، وقد أصابهم إملاق وجوع شديد، وإنني بينما أنا في نائم إذ جاءني فارس معه رمح، يعني في النوم رأى رؤيا في النوم، فطعن في جنبي بالرمح ثم قال أنت هنا والحسن بن سفيان وأصحابه في حال شديد أدركهم، فإني أجد ألم ضربته بالرمح إلى الآن، فاذهب إليهم بأسرع ما يكون. فلما علموا أن الأمر إكرام من الله عز وجل وتيسير، أخذوا الدراهم، ثم لما أصبحوا رحمة الله عليهم خرجوا من البلد مباشرة لما علموا أن أمرهم اشتهر، ومنهم الحسن بن سفيان رحمه الله الذي ذكر في القصة، إلى بلد آخر. فعند ذلك لما علم الوالي عنهم أمر ببناء ذاك المكان الذي جاءوا إليه، وأن يجعل وقف لطلاب العلم، وأن يجعل فيه مثل خان، مثل يعني ما تقول مطعم، وأن يجعل فيه محل للوضوء ومحل للنوم ومحل للطعام، وأما جعله وقفا لطلاب العلم حتى لا يحتاج من أحد من طلاب العلم من يأتي إلى هذا المكان رحمة الله عليه. والقصص كما نعلم في هذا الباب كثيرة، لكن هذا في الحسن بن سفيان صاحب هذا الكتاب. وهذا الكتاب له في الأربعين التي رواها بإسناده رحمه الله. وأهل العلم يصنفون كتب الأربعين، والأربعون فيها كتب كثيرة، ومن أشهرها الأربعون للإمام النووي رحمه الله، وهي 42 حديثا. وأهل العلم جمعوا بناء على عموم الأدلة في الأمر بتبليغ العلم والحث على إسماع العلم. وقد ورد في ذلك حديث ذكره المصنف رحمه الله في آخر هذا الكتاب: من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله سبحانه وتعالى فقيها. وفي لفظ: كنت له شفيعا يوم القيامة، من حديث أنس وحديث ابن عباس، وجاءت حديث في هذا الباب، لكنه حديث لا يصح. وقد قال النووي رحمه الله: هو ضعيف جدا من جميع طرقه ولا يثبت. والمصنف ذكره ورواه، وليست العمدة على هذا الخبر، فهو خبير وخبر لا يصح، لكن العمدة على عموم الأدلة التي جاءت في الأمر بتبليغ العلم. فمنهم من بلغ 40، ومنهم من زاد على ذلك، ولهذا زاد ابن رجب عليها 8 حديث بلغت 50، ومنهم من جمع هذا العدد، ومنهم من جمع أكثر، ثم منهم من جمع مثلا في جوامع الكلم عموما، ومنهم من جمع في الزهد، ومنهم من جمع في الجهاد، ومنهم من جمع في الآداب والأخلاق. ولأهل العلم في هذا طرق ومقاصد مختلفة، وهذا الكتاب من أحسنها أيضا، لأنه في أبواب الشريعة عموما، في باب التوحيد والعقيدة، وفي الصلاة الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع، اختار رحمه الله أحاديث وغالبها صحيح، فيها بعض الأخبار التي فيها لين، لكن بعض أسانيدها مما يكون فيها لين له تثبت من طرق أخرى كما سيأتي إن شاء الله. نعم. يقول رحمه الله في الحديث الأول: وهذه الأحاديث كما نعلم بعضها أحاديث عظيمة جوامع، والكلام فيها يستغرق الطويل، لكن نشير بحسب ما يتيسر حتى نتمكن من الكلام على هذه 40 للإمام النسوي رحمه الله. يقول: حدثنا حبان موسى. وهذه من ميزة هذه 40 أنها 40 جمعها بسنده رحمه الله، ثم سنده عالي، لأن رحمه الله في طبقة أصحاب الكتب الستة، فهو من أقران النسائي رحمه الله، وقريب من طبقة أبي يعلى رحمه الله، فلهذا هو رواها بسنده. فأنت تقول مثلا في الحديث الذي يرويه رواه النسوي، لكن حينما تعزو تذكر حديث 40 النووية ما تقول رواه النووي، إنما تعزوه إلى من رواه، ولهذا هو يروي بإسناده رحمه الله، فتعزوه إليه مثل ما تعزو إلى البخاري وتعزوه إلى مسلم، وأسانيده كما تقدم قريبة رحمه الله. حبان موسى هذا ثقة رحمه الله من رجال الشيخين، وهو السلمي أبو محمد المروزي. أنبانا عبد الله، هذا هو ابن مبارك تقدمت قصته رحمه الله، إمام كبير وله قصص وله في تاريخ حافل رحمه الله، ينبغي دراسة سيرته رحمه الله. هذا الإمام إمام جمع خصال الخير في العلم والعمل والزهد والكرم والدعوة إلى الله وحسن الخلق والإعانة على الخير رحمة الله عليه. ومما يروى عنه أنه مرة أراد الحج هو وأصحابه وبعض طلابه، فمر في طريقه فرأى امرأة تمر بخربة أو بخربة أو بمكان محل مجمع للقمامة، فوجدت فأخذت منه شيئا ثم ذهبت، فإذا هو طائر ميت، فأمر بعض أصحابه ليسألها، فجاء إليها فقالت: نحن أهل بيت حلت لنا الميتة هي وصبيانها، لا تجد شيئا، يعني تأكل إلا ما يسقط في هذا المكان مما يضعه مثلا من مر، أو مما يكون من الميتات من طير أو حيوان أو ذلك. فقال رحمه الله هل يدل على الفقه العظيم؟ وهكذا كان أئمة الحديث كانوا فقهاء. قال لخازن لمن معه النفقة: كم معك من النفقة؟ كان توي خرج للحج، مشى مسافة خرج للحج ومعه أصحابه، كان إذا خرج للحج يقوم بنفقة من معه رحمه الله. فقال: كم معك من النفقة؟ قال: كذا وكذا. قال: خذ منها ما يكفينا لرجوعنا. قال: ما الأمر؟ قال: استخرنا الله في الحج هذه السنة، فخذوا هذه النفقة، خذها وأوصلها إلى هذه المرأة، فهذا أفضل من حجكم في هذا العام. فأخذ جميع النفقة التي أتى بها له والنفقة على أصحابه، ثم صرفها لتلك المرأة، ثم وأخذ شيئا مقدار ما يكفيه في رجوعه رحمه الله. ويدل على الفقه في معرفة الموازنة بين المصالح، وهذا هو عين الفقه، أن يعرف الإنسان خير الخيرين ويميز بين تمييز بين الشر والخير. كل يميز حتى الحيوانات، لكن التمييز بين خير الخيرين وأنفعهما وأصلحهما. وله بذلك قصص رحمه الله عن كامس بن الحسن، هو التميمي البصري رحمه الله، وثقة من رجال الجماعة. وأخبرنا الحسن، الحسن هذا هو الحسن بن سفيان، لأن يقول حدثنا حبان موسى، والحسن بن سفيان صاحب الكتاب رحمه الله، يعني اللي يقول حدثنا هو الحسن. وحدثنا محمد بن منهال اللي هو نفسه الحسن بن سفيان البصري، هو التميمي ثقة حافظ رحمه الله من رجال الشيخين، وهو الضرير، وقال الضرير. حدثنا يزيد بن زرعي، هذا أبو معاذ البصري ثقة. حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة، يعني أنه يرجع الإسناد إلى كهمس بن الحسن عن يزيد بن زرعي عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة، وهو ثقة ابن عبد بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه، عن يحيى بن يعمر البصري، وهو ثقة فصيح من رجال الجماعة. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، واتفق عليه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة، اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسياق قريب من هذا السياق. يقول: ظهر هنا معبد الجهني الجهني، هذا معبد، معبد الجهني هذا رأس في البدعة والضلالة، وهو رأس القدرية، جزاك الله خير، وهو يقول بنفي القدر. وظاهر ما نقيل عنها أنه ينفي العلم، قال هو أول من قال في القدر هاهنا، وهو نفي القدر، لأن القدرية نوعان قسمان: أن القدرية المجبرة والقدرية النفاة. القدرية المجبرة هم الجهمية الجبرية، والقدرية النفاة هم القدرية المعتزلة. كلاهما قدرية، لكن هؤلاء قدرية النفاة وهؤلاء قدرية مجبرة. هؤلاء ينفون القدر، وهؤلاء يقولون بأنه مجبور، أن الإنسان مجبور عليه. فانطلقت أنا وحميد، وهذا حصر كان في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم في عهد ابن عمر، لأن ابن عمر توفي سنة 73 أو أول 74 سنة وفاة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري، هذا هو الحميري وهو ثقة من رجال الجماعة، حاجين أو معتمرين، حاجين هذا الشك محتمل أنه منه أو ممن بعده. فقال أحدنا لصاحبه، يعني يقوله يحيى بن يعمر: لو لقينا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على طالب العلم، أنه إذا أشكل عليه سأل أهل العلم ولا يقول بغير علم. ولهذا قال: لو لقينا بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يبحث عنهم وأن يطلبهم حتى يأخذ عنهم، خاصة في هذا الأمر العظيم وأمر التوحيد والعقيدة. فسألناه عما يقول هؤلاء، لأنه أمر مستنكر وأمر في مخالفة، فما حكمهم عما يقول هؤلاء في القدر، يعني قولهم وضلالهم في القدر. وهذا مثل ما تقدم في القدرية النفاة الذين ينفون القدر، ينفون القدر. والقدر إما أنهم ينفون العلم، ينفون العلم، أو ينفون الخلق وأن العبد هو الذي يخلق وفعل نفسه. والقدرية الذين ينفون العلم هؤلاء كفار، والذين ينفون الخلق يلزمهم نفي العلم كما قال الشافعي: خاصموهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يقال لمن يقول أنا أؤمن بعلم الله عز وجل، يقال إذن إذا كنت تؤمن بعلم الله عز وجل فلا بد أن يكون علمه واقع، فإذا نفى الوقوع وقال المخلوق يخلق فعله لزم من ذلك أن ينفي العلم. ونفات العلم كما يقول كثير من العلم انقرضوا، إنما بقي منهم من ينفي القدر على طريقة الخلق. ومما يستحسن في هذا ما ذكره في تهذيب الكمال رحمه الله في ترجمة عبد المجيد بن أبي رواد الثقفي رحمه الله، يقول الراوي أحمد بن شيبان الرملي: كنت أنا وعبد المجيد بن أبي رواد الثقفي، عبد المجيد بن أبي رواد الثقفي رحمه الله، كنا ومعنا رجل، وكنا نتكلم في القدر، ومعنا رجل من النفاة، وكنا نأكل خبزا وبيضا، نأكل خبزا بيضا، فقال هذا الرجل وقد أخذ بيضة: هذه البيضة إن شئت أكلتها وإن شئت لم أكلها، فأنا الذي أشاء، فأنا الذي أشاء. فقلنا له: فشاء أن تأكلها؟ قال: نعم. فأدخلها في فمه، فقام إليه رجلان جلدان من أصحابنا مباشرة فأمسكا بحنكه ثم أطبقا عليه حتى لفظها بالقوة. فقلنا يا عدو الله شئت أن تأكلها فلم تستطع، وشاء الله ألا تأكلها. فخصم ذلك، يعني هم أرادوا أن يقيموا عليه حجته الباطلة حينما قال: إن شئت أكلتها. قلنا: شاء. فعند ذلك أمسكوا حنكه فلم يكن منه إلا أن رماها. ومن ذلك أيضا ما ذكر عن الخليل بن أحمد أن رجلا أشكل عليه أمر القدر، هو الفراهيدي الإمام المشهور رحمه الله، وهو إمام من أئمة السنة ومن أئمة اللغة رحمه الله، صاحب العروض رحمه الله. جاءه إنسان قال يعني سأل مسائل القدر وأنه أشكل عليه، قال له: هل تعرف مخارج الحروف؟ قال: نعم. قال: من أين مخرج الحاء؟ قال: من أصل اللسان. قال: والثاء؟ قال: من طرف اللسان. قال: هل تستطيع أن تبدل أحدهما من الآخر؟ قال: لا أستطيع. قال: إذن فسلم، ما دمت لا تستطيع فاعلم أن الأمر إليه سبحانه وتعالى. فهؤلاء ظلال. والقدر أربع مراتب نشير إليها على سبيل الاختصار: مرتبة العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة النافذة، ثم الخلق وهو خلقه لما شاء سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاء خلقه. فهذه هي مراتب القدر الأربع. قال: فلقينا أو فلقينا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحسبه، قال: وهو داخل، أحسبه يعني أظنه، فاكتنف داخل المسجد الحرام، فاكتنفناه يعني أحطناه، حطنا به عن يمينه وشمال، أحدهم عن يمينه والآخر عن شمال، وأحدنا عن يمينه والآخر عن شمال، فظننت، يعني يقول يحيى بن يعمر، أنه أي صاحبه سيكل الكلام إلي، وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن عمر، إن أناسا يعني من الظلال ورأسهم معبد الجهني ظهروا نبغوا ببدعة ظلمة عندنا يقرؤون القرآن، وهذه المصيبة أن المبتدع يضل الناس يقرأ القرآن، وربما يقرأ السنة، وقد يتنسك وقد يتعبد، وهذا من أعظم الضلال ومن أعظم الإغلال، وخاصة إذا كان لسن كما في الحديث الصحيح لرواه ابن حبان وغيره: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يقرؤون القرآن. هذا يبين أن الضلال والضلال قد يستدلون، يقولون قال الله قال رسول الله، ويستدلون بالمتشابه ويتقفرون العلم يتتبعون العلم، وأنهم يزعمون الزعم في اللغة العرب يطلق على القول الحق وعلى القول الباطل، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وكذلك زعم رسولك يعني. ولهذا كلمة زعم يختلف بحسب القرائن، قد تدل القرينة على أنه كلام باطل وقد تدل أنه كلام حق. ولهذا لا ينبغي أن يكثر من كلمة زعم، لأنه إذا أكثر من زعم فلان في الغالب لا يكون متحقق. وفي الحديث الجيد عند أبي داود الغيث: بئس مطية الرجل زعموا، يعني وما في معناها حينما يتكلم بالكلام بلا زمام ولا خطام، وقد يتكلم أيضا بما له زمام وخطام فيخلط هذا بهذا فلا يدرى ما صحيحه من سقيمه، فيلبس الصحيح بالضعيف والحق بالباطل. وأعظم الخلط هو الخلط في الأدلة والتشبيه بها كما يقع لأهل البدعة والضلالة. وأنهم يزعمون أن لا قدر، وهو نفي القدر، وأن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله ويقدرها، إنما الأمر أنف، أنف من أنف الشيء وهو رأسه ومقدمه. فأنت إذا بدأت بشيء فإنه بتوك تشرع فيه، الأمر أنف يعني مستأنف، وأنه لم يسبق به علم أو كتابة، لم يسبق به علم أو خلق، إنما الإنسان هو الذي يستأنفه. ولهذا يقول الفقهاء في بعض المسائل يستأنف، وتارة يقولون ماذا؟ نعم يبني، يقول مثلا يستأنف الصلاة. ما معنى يستأنف الصلاة؟ ايش معنى يبتدئها ماذا؟ من جديد. ويبني، يبني على ما مضى، يبني على ما مضى. فالاستئناف هو الابتداء، فهو أمر مبتدأ، أمر مبتدأ. ومنه الأنف لأنه هو المشرف من الإنسان، وهو أول ما يبدو من الإنسان، أن إنما الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مباشرة، لأنه يعلم أنه فإذا لقيتهم هؤلاء، وهذا يبين أنه مجرد ما يلقاهم أن يبالغ في الإنكار، لأنهم وقعوا في ضلال عظيم فأخبرهم. ولهذا لم يأمر مثلا بتحسين القول لهم، لماذا؟ لأنهم دعاة بدعة وضلالة، ومثل هؤلاء أقل ما يفعل هو هجرهم، وإن أمكن إن أمكن بيان الحق لهم وأنهم يرجعون إلى الحق ويقلعون عن الباطل، هذا هو الواجب. لكن إذا كانوا يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن في الغالب أنهم يحتجون بالباطل، وهذا بعد رجوعه نادر، لأن البدعة ولجت ووغلت في قلبه. فأخبرهم أني بريء منهم، شوف بدأ ببراءته هو، يعني منفصل من البراءة من الشيء وهو الانفصال، وأنهم براء مني ليسوا مني. وهذا يبين أنهم كفار، لأن البراءة التامة لا تكون إلا لمن كان هكذا. فوالذي ثم أقسم رضي الله عنه: فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر، وهو لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، وهذا المال العظيم ما قبل الله منه، لأنه فات شرط صحة النفقة وهو الإسلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لأنهم، وهذا يبين يدل أنهم كفار، ومن أنكر العلم هو محل إجماع أنهم كفار. حتى يؤمن بالقدر، وأن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق، وأنه سبحانه علمها قبل ذلك ثم كتبها وشاءها ثم خلق منها ما شاء سبحانه وتعالى. ثم قال بين أولا براءته منهم وضلالهم، ثم قال أورد الدليل. حدثني عمر الخطاب رضي الله عنه والده أنهم بينما في بعض الروايات بينهم ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم كانوا يجالسونه كثيرا، إذا رجل في بعضها بإذ المفاجأة، رجل قد اطلع عليهم يعني فاجأهم بطلوعه لا يدرون من أين أتى، شديد بياض الثياب، هو رجل صفة رجل، ثيابه شديدة البياض، شديد سواد الشعر، لا يعرفونه من هو، لفظ المعروف لا يعرفه منا أحد، ولا يرون عليه أثر السفر. ابن عمر يحكي عنهم لا يعرفون من هو، أو أن عمر رضي الله عنه ذكر ذلك على سبيل خبر عن هؤلاء عنه وعن جلساء للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون من هو ولا يرون عليه أثر السفر، لأن الذي يأتي إلى المدينة ولا يعرفونه يكون غريب، وإذا كان غريب يكون مسافر، والمسافر يأتي من بلد بعيد ومكان بعيد، فيكون عليه أثر السفر من دنس ثيابه وتشعث شعره وعليه أثر السفر، لكن هذا ليس عليه أثر السفر، ومع ذلك لا نعرفه من أين أتى. إذن هو لو كان شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ومن أهل المدينة لا يستنكر، لأنه أتى من المدينة ومثل هذا يتهيأ، لكن إذا كان جاءهم ولا يعرفونه فالأمر وعلى هذه الصفة فالأمر فيه شيء آخر، فأشكل عليهم الأمر من هو ذلك، من هو هذا، وهو رجل. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في اللفظ الآخر عند النسائي ثم سلم عليهم، ثم جاء إلى النبي يعني وقال أدنه، قال أدنه، ثم سلم على النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا، سلم سلام عام ثم سلم سلام خاص، وهذا يبين لا بأس أن يسلم الإنسان سلام عام إذا جاء للمجلس، ويخص بعض الناس بسلام لا بأس، لو دخل إنسان مجلس أو مسجد وسلم سلاما عاما ثم خص بعض أهل المجلس لصلة بينه وبينه أو لمقامه أو لفضله أو لدينه أو لعلمه وما أشبه ذلك لا بأس بذلك، وإذا كان المجلس كبير لا بأس أن تكرر السلام، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عند البخاري كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمة تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا، يعني ليس دائما إذا كان هذا المجلس كبير، لأنه قرنه بالكلام ولم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يتكلم أن يعيد الكلمة ثلاثا دائما، لكن يعيدها لأمور، إما لأجل أهميتها كما ورد في أخبار صحيح معروفة، أو لأجل سماعها إذا كان ما بلغت الكلمة بعضهم في المجلس، ومن ذلك أيضا السلام. نعم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، هذا ظاهر أنه جلس أمامه ليس عن يمينه ولا شماله، قال أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وكان عن يمينه وعن شماله ما يكون أسند ركبة، إما ركبة الشمال أو ركبته اليمنى، لكن أسند ركبتيه إلى ركبتيه، فالظاهر أنه كان أمامه، وهذا من أدب طالب العلم، ولهذا جاء بهذه الصفة التي أيضا توحي بالحرص وأيضا تلفت النظر للجلساء، لجلساء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، وأيضا مبالغة في الأمر حينما جاء وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جاء عند النسائي ووضع كفيه على فخذيه، وهذا يبين أن أسند ركبتيه إلى ركبتيه أن ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، في اللفظ الآخر عند النسائي قال ووضع يديه على فخذيه، فخذي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وذكر هنا أيضا في رواية الحسن وضع يديه على فخذيه، وإسناده صحيح، إسناد الحسن بن سفيان إسناد صحيح، وضع يديه على فخذيه، وهذا يبين أن وضع اليدين على الفخذين من خارج الثوب، من خارج الثوب أنه لا يعد ممنوعا إذا لم يكن في ذلك فتنة أو غير ذلك. ويدل عليه أيضا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين حينما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه الوحي وقال فكانت فخذي تحت فخذ حتى ثقل عليه فكانت فخذي أن ترض, كانت فخذي أن ترض. وضع يديه على فخذيه ثم قال الذي هو هذا الرجل الذي ذكروا صفته قالوا إن رجل يا محمد يا محمد. يقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولهذا قال يا محمد. إما أن الآية لم تنزل في ذلك الوقت أو أنه الملك كما سيأتي والملائكة غير مخاطبين أو أنه مبالغة في التعمية حتى يحصل المقصود مبالغة في. ولهذا جلس على هذه الصفة ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام, يعني ما هو الإسلام؟ قال الإسلام هذا هو المعروف في اللفظ هنا أن السائل عن الإسلام أولا, وهو الذي ثبت أيضا في رواية البخاري في حديث أبو هريرة أنه قال فأخبرني عن الإسلام في رواية مسلم أنه قال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإسلام. وجاء في روايات أخرى أنه قدم السؤال عن الإيمان عن الإيمان. وجاء هذا رواية الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه أيضا قدم السؤال عن الإيمان, لكن في الصواب في حديث عمر قدم السؤال عن الإسلام, هو الأظهر أنه هو الأظهر في حديث أبي هريرة أنه قدم السؤال عن الإسلام. وهذا للترقي من الخاص إلى الأخص, لأن أعم الدين الإسلام, إن الدين عند الله الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مبني على هاتين الشهادتين التي لا يدخل الإسلام إلا بهم. وهذا سيأتينا أيضا في حديث عمر رضي الله عنه ابن عمر في الصحيحين, وأن تقيم الصلاة وقال تصلي الخمس وقال يزيد بن زريع وإقام الصلاة ولم يشك وتؤتي الزكاة تصوم رمضان تحج البيت. وهذه ستأتينا في حديث ابن عمر والكلام عليها. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. عجبنا, السائل في الغالب يريد ماذا؟ الجواب. فإذا كان يسأل ويصدق, إنسان جاء يسأل ثم بعد السؤال قال للمجيب صدقت جوابك صحيح, يعني كأنه يقول جوابك صحيح, فهذا مستغرب. قال فعجبنا له, لأن السائل مسترشد فكيف يقول صدقت؟ فكأن عنده علم. وهذا أيضا مما زاد الأمر عندهم نوع من التعمية في الأمر. فقال ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله. والإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان أولا بوجوده سبحانه وتعالى, هذا لا ينكر أحد. ثم الإيمان بصفاته بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وجميع ما وصف الله به نفسه. والإيمان بالله يتفرع عنه كل شيء, فكل ما يذكر من الإيمان فهو تفرع عن الإيمان بالله. أن تؤمن بالله وملائكته, ملائكة الله سبحانه وتعالى تؤمن بهم عموما وخصوصا, من أخبر الله به تؤمن به خصوصا, ومن لم يخبر به سبحانه وتعالى تؤمن به عموما. تؤمن أن لهم أعمال, منهم من يكون لقبض الروح, منهم من يكون للقطر, ومنهم من يكون للوحي, فتؤمن بملائكته سبحانه وتعالى وكتبه التي أنزلها سبحانه وتعالى عموما وخصوصا مما بين مثل التوراة والإنجيل ومثل كتابنا وهو أعظمها وهو آخرها, ورسله واليوم الآخر. وكذلك تؤمن بالرسل, من قص الله سبحانه وتعالى نؤمن به نصا ومن لم يقص نؤمن به إجمالا, واليوم الآخر وهو اليوم البعث والنشور. والإيمان به تؤمن بما يكون فيه من البعث والنشور والجنة والنار والحوض والحساب والعقاب وما أشبه ذلك إلى أن يدخل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم, والقدر خير كله خيره وشره. وهذا هو أيضا الجواب والشاهد في كلام ابن عمر رضي الله عنه في رده على معبد الجهني وأصحابه. فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني الحسنات أو قال الإحسان, وهذا هو المعروف وهذه المرتبة الثالثة. وقال يزيد بن زريع الإحسان ولم يشك. قال أن تعبد الله كأنك تراه, العبادة من التعبد وهو التذلل طريق معبد أي مذلل، والعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل. أن تعبد الله هذه هي العبادة، أن يذل نفسه لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أن توحد الله، أن توحد الله. ولهذا أدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وأعظم العبادة رأسه هو الدعاء، كأنك تراه، وهذا هو المقام الأعلى. أعلى مقام هو مقام الإحسان، وأعلى مقام الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام ماذا؟ مقام المشاهدة، كأنك ترى الله سبحانه وتعالى حينما تصلي، ترى حينما تذكر الله عز وجل، ترى حينما تصوم، ترى حينما تطلب العلم، ترى حينما تصل رحم، جميع أعمال الخير كأنك تراه. والذي يعبد الله كأنه يراه يعظم العمل عند الله عز وجل، لأنه يعظم العمل بحسب ما يقوم في القلب. فرب عمل صغير في الظاهر يسير، لكنه يزن عند الله أمثال الجبال لما قام في قلب العبد من تعظيم الله عز وجل. ربما عمل كبير عظيم لكن حقير لا قيمة له، باطل أو ضعيف وإن كان صاحبه مخلصا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: سبق درهم، كم سبق؟ سبق درهم 100,000، نعم 100,000 درهم، درهم واحد 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول؟ قال: إنسان عنده درهمان فتصدق بأحدهما، وآخر له مال عظيم أخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. صاحب 100,000 مخلص ولا لا؟ مخلص. لكن صاحب الدرهم مع إخلاصه أنفق من شدة، من قلة، وأفضل الصدقة جهد المقل. ولهذا أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. في حديث حارثة لما قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ وحديث روي الطبراني وغيره جود بعضهم، قال: أصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة في نعيم الجنة يتنعمون، وأهل النار يتضاغون في النار. قال: عبد نور الله قلبه، عرفت فالزم. قال: كأني. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا مقام ماذا؟ المشاهدة، وهو دون مقام المراقبة. قال: صدقت. فعجبنا لو يسأل وصدق. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة هو الوقت من الزمن، سمي ساعة لأن تقوم في ساعة من الزمن لا يعلمها إلا هو سبحانه، لا يجل الوقت إلا هو سبحانه وتعالى. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني استوى علمي وعلمك، علمي وعلمك استوى، لا بل مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها. في اللفظ الآخر، في اللفظ الآخر عند البخاري: أن تلد الأمة المرأة، أن تلد المرأة ربتها. هذا اختلف فيه العلماء، قيل أن تلد الأمة من السيد ولد، وهي أمة مملوكة، فإذا ولدت ولد ذكر أو أنثى يكون ولد سيد، ولد السيد شو يصير؟ سيد، وهي أمة فيكون سيدا من هذه الجهة. لكن هذا في نظر، في نظر، لأنه قال إنه من علامات الساعة، من علامات الساعة، وهذا موجود منذ القدم، أن تلد الأمة ربتها يعني من سيدها. والأظهر والله أعلم أن المراد بذلك هو العقوق، ويؤيد الرواية الأخرى: أن تلد المرأة ربتها، يعني أن ينزل الإنسان أمه منزلة الأمة في امتهانها وفي استخدامها وربما في عقوقها وأذيتها، يجعلها منزلة الأمة المستخدمة. وهذا مناسب لعلامات الساعة، لأن علامات الساعة يكثر الشر ومن ذلك العقوق. وذكر الأمة وإن كان الوالد كذلك عقوق، لكن لأن الوالد أم في الغالب تمتهن وتستضعف، والعقوق إليها أسرع بخلاف الأب. ولهذا نص عليها ربتها: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيطان وبنيان، يعني من ليس من أهل المدن من أهل البادية ونحوهم، يعني أن تراهم على هذه الصفة رعاء الشيطان يتطاولون فيه. وهذا قد وقع، وكل هذا من علامات الساعة، وقد وقع، وهي من علامات الساعة الصغرى، لكنها تقع شيئا فشيئا. وإذا اكتملت علامات الساعة الصغرى جاءت علامات الساعة الكبرى. وهذا الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان, والتطاول البنيان وقع ونراه, والتشييد, ومن ذلك أيضا تشييد المساجد يعني المفاخرة بها كما في حديث ابن أنس رضي الله عنه عند أبي داود بسناد صحيح: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يعني هذا يقول مسجدنا أحسن مسجدكم, أوسع, أكبر, يتباهى. والمعنى أن بناء المساجد عمارتها, وعمارتها بالطاعة, بذكر الله, بالعلم. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود بسناد صحيح: ما أمرت بتشييد المساجد من الشيد, تشييدها وتحسينها وهو الجص, والأمر كما ترون. لكن إذا جمع بين هذا وهذا فلم يمكن هذا, وجمع بين تيسر عمارتها بالطاعة ونشر العلم كان خيرا إلى خير. وجاء حديث في هذا المعنى, حديث أنس وحديث أبي هريرة عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قال: إن بين يدي الساعة أو بين يدي الدجال السنون خداعة, صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق, ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين, وينطق فيها الرويبضة. قال: هو من رويبض؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا وقع خاصة في مثل هذا العصر, مثل هذه الأيام, ترى من يتكلم في أمور الدين والعلم أناس لا خلاق لهم ولا دين لهم, بل ربما يتجرؤون ويقولون القول العظيم ويتفوهون بالباطل. وهذا مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ثم قال عمر: ثم قال لي رسول الله: أتدري من السائل؟ أتدري من السائل؟ في رواية عند أبي داود والترمذي بسند جيد: فلبثت, في رواية أخرى: فلبثت مليا, وصحيحة. في رواية أخرى عند أبي داود والترمذي قال: ثلاثا, لبث ثلاثة أيام. والملي هو شيء من الوقت أو ساعات طويلة. وأنه سأل بعد ذلك: قلت الله ورسوله أعلم, ما يدري من هذا؟ قال: فإنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم عليه الصلاة والسلام, وتمثل في صورة رجل لأجل أن يكون أدعى لقبولهم واستماعهم حتى لا يحصل في قلوبهم شيء من الوحشة, وربما أيضا لا يطيق النظر إليه, ولا يمكن أن يطيق النظر إليه لو كان على خلقته وعلى هيئة التي خلقه الله عليها. وربما تصور في صورة دحية بن خليفة الكلب الصحابي رضي الله عنه, كان من أجمل الناس. هذا جاء في عدة أخبار عنه عن جبرائيل عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: أتاكم يعلمكم دينكم, ويبين أن الدين في هذا الحديث, وأن هذا الحديث حديث. ولهذا قال القرطبي رحمه الله: حق أن يسمى هذا الحديث أم السنة, كما أن الفاتحة أم القرآن, يسمى أم السنة. اشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان, أعلى الدرجات الإحسان, ثم يليه الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن ومسلم, وكل مؤمن مسلم, وليس كل مسلم مؤمن, ومن باب أولى فإنه لا يكون محسنا. فهذا هو الدين. ويبين أن هذه الخصال, أن هذه المراتب الثلاث إذا أطلقت وذكر كل واحد وحده فإنه يدخل فيه غيره. فالإسلام إذا أطلق دخل فيه الإسلام, الإيمان والإحسان, والإيمان كذلك, والإحسان كذلك. وهنا مبحث يتعلق بهذا, لعل يأتي إن شاء الله في أحاديث أخر. نعم.
المسلمون باللسان ويده, والمهاجر من هجر ما نهى
نعم. حدثنا عباس، العباس الحسن هو ابن سفيان رحمه الله، العباس بن الوليد هو النرسي وثقة من رجال الشيخين رحمه الله، والمعتمر هذا ابو سليمان بن طرخان التيمي ما مشهور رحمه الله، ثقة معروف من رجال جماعة، وأبوه كذلك سليمان بن طرخان رحمه الله. سمعت إسماعيل هذا ابن أبي خالد الأحمسي ثقة رحمه الله أيضا من رجال جماعة. عامر هو الشعبي، عامر هو بشراحيل الشعبي رحمه الله ثقة، إمام حافظ كبير رحمه الله. يروى عنه أنه أظنه أو شعبة، لكن يغلب على ظني أنه الشعبي، يقول إنه أقل محفوظ الشعر، أقل ما يحفظ، أقل محفوظ الشعر، يعني الشعر هو أقل علم من العلوم يحفظه. المعنى أن غير الشعر من سائر العلوم بالنسبة بالشعر إليها كلا شيء، يعني علم الكتاب وعلم السنة وسائر العلوم الشرعية الأخرى من الحديث والعلم بالرواة، مع أنه متقدم رحمه الله. يقول وأقل محفوظ الشعر، وإن شئتم أن أنشدكم شهرا لا أعيد، شهر كامل متواصل ينشد ليل بالنهار لا يعيد رحمه الله. مثل ما قال بعضهم ما كتبت سوداء في بيضاء، كان إذا سمع نقش نقش ما يزول أبدا رحمه الله. حتى يروى عن قتادة رحمه الله أنه جاء إلى بعضهم أظنه إلى سعيد المسيب فيما يغلب على ظني أنه جاء إليه 8 أيام، وكان رحمه الله حافظ رحمه الله، وكان في الحفظ يعني نادر وقوة حافظ رحمه الله باقعة. فمكث عنده 3 أيام فقال قم يا أعمى فقد نزفتني، يعني أخذت ما عندي كله رحمه الله. كان إذا سمع الشيء صار له عويل وزويل من شدة انتباهه وأخذه، فإذا وقع أمسك به لا يمكن أن يخرج أبدا رحمة الله عليه. مع أنه قد يحصل لهم كغيرهم الوهم أو النسيان، لكن الشأن أن هذا مصداق لحفظ الله عز وجل للسنة، وأن حفظها تابع لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء رجل عبد الله بن عمرو العاص الصحابي المشهور، توفي 64 وقيل قبل ذلك رحمه الله، وعنده قوم يعني من جلسائه، فذهب ليتخطى القوم فمنعوه في، وهذا جاء عند أبي داود أيضا، فذهب ليتخطى القوم فمنعوه، ثم قال لهم عبد الله دعوا الرجل، يعني لأنه صاحب حاجة. وهذا يبين أن الحلقة إذا جاء إنسان صاحب حاجة وتخطى لا بأس ولا يكون منهيا عن ذلك، لأن المتخطي قد يكون لحاجة عارضة من سؤال وهو محتاج أن يسأل، وربما قد يكون مستعجل لحاجة أو سفر أو وراءه من ينتظره، فمثل هذا يعذر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصاحب الحاجة، والعلم يقول يأمرون بمبادرة صاحب الحاجة بتنجيز حاجته، بل ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب، ثم جاء إنسان وخاطب النبي عليه وهو يخطب ودخل وقال إنسان أو رجل يريد أن يتعلم دينه فعلمني، فأتي النبي بكرسي عليه الصلاة فنزل على المنبر فجلس يعلمه مما علمه الله يخاطب ذلك، ونزل على المنبر يخصه بذلك دون بقية الصحابة عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما وقع لحديث ابن عمر رضي الله عنه، تقدم جبرائيل لما جاء ودنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أدنه، هذا قدم ومعناه تخطى الحلقة، دل على أنه هو النبي وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. قال فجاء، ثم قال لهم عبد الله دعوا الرجل، قال فجاء حتى جلس إليه، حتى جلس إليه. وهذا أيضا شبيه بما تقدم أن صاحب الحاجة وصاحب يأتي ويقرب ويسأل، خاصة إذا كان لحاجة خاصة فلا يكون بعيد. أيضا هو فيه بسط لعذره، تقدمه نوع بسط لعذره، فقال حدثني بشيء سمعته وحفظته من رسولنا صلى الله عليه وسلم. شوف سمعته وحفظته، الإنسان قد يسمع ويفوت عليه بشيء لكن حفظه هذا أبلغ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذنه أذن نعم بقي شوي. نعم. وحفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم. شف لما قال سمعت، لأن الصحابة هذه بأن الصحابة رضي الله عنهم قد يروون أحاديث لم يسمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، وش يكون حكمه عندها العلم؟ يسمونه نعم مرسل. أحسنت، مرسل صحابي، حجة بالإجماع إلا خلاف شاذ لأبي إسحاق الأسفرايني رحمه الله، لكن أهل العلم متفقون. لكن الصحابة رووا، وابن عباس وأمثاله من الصحابة من صغار الصحابة رووا حديث كثيرة، من يتحقق أنه لم يسمعوا منه إلا القليل عليه الصلاة والسلام من صغار الصحابة، ومع ذلك جعلوها في حكم الأحاديث المتصلة. نعم. الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث إسناده عند المصنف إسناده صحيح، وقد أخرجه الشيخان من حي عبد الله بن عمرو. ثبت معناه في حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه في الصحيحين أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام خير، أي يعني أي خصال الإسلام خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي لفظ مسلم أي المسلمين خير حديث موسى. وجاء أيضا له شاهد من حديث جابر من عند صحيح مسلم أيضا بنفس بنحو لفظ عبد الله بن عمرو هذا. وهذا المعنى كثرت به الأخبار كما في هذه الألفاظ. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هذا مما سمع عبد الله بن عمرو، المسلم من سلم المسلمون من لسان يده. المسلم، هذه العبارة والصيغة إشارة إلى المسلم الذي كمل خصال الإسلام، كأنه المسلم الكامل، المسلم الذي التزم خصال الإسلام، كما يقول العرب المال الإبل والرجل فلان، يعني الرجل الذي تحلى بخصال الرجولية وكمل نفسه بها، فهذا الوصف وصف مدح قوله المسلم. وهذا شاهد لما تقدم أن لفظ الإسلام إذا أطلق يدخل فيه جميع خصال الدين. إن الدين عند الله الإسلام، المسلم الممدوح من سلم، يعني من سلم المسلمون من لسان وده، هنا اللام للجنس وهو جميع أهل الإسلام من لسان. قد يقول قائل أليست السلامة من اللسان واليد أمر واجب على كل مكلف، كون الإنسان يسلم منه الناس لا يدل على أنه كمل نفسه بخصال الإسلام، لأن هنالك أمور أرفع وهي الإحسان، هذا مجرد كف، هذا أين مقام الإحسان؟ مقام الإحسان إحسان، هذا مجرد أن سلم المسلمون من لسانه ويده. ما المسلم، لكن حينما يأتي اللفظ بعموم المسلمين وأنه يسلم المسلمون من لسانه ويده لعموم المسلمين في جميع أحواله، في حضره وسفره، في ليله ونهاره، في مدخله وفي مخرجه، ومن لسانه ويده، هذا لا يكون إلا لإنسان في الغالب تحلى بخصال الخير، لأن كف الأذى لا يمكن على جهة العموم لأهل الإسلام إلا مع بذل خصال الخير، لأن الإنسان بطبيعة حارث وهمام، لا بد أن يحرث، لا بد أن يهم، فإما أن يهم بخير أو بغير ذلك. ولهذا قال أصدقها حارث وهمام، أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. قال أصدقها حارث، حارث وهمام، الحرث والهمة، فالإنسان حارث بطبعه وله همة، فلا بد أن يتحرك ولا بد أن يكون له عمل. فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده في جميع أحواله فهذا لا يكون إلا مع خصال الخير والسعي إليهم بذلك، خاصة في لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم أيضا مما يبينه وجه أيضا يظهر، أنه حينما المسلم يخالط أهل الإسلام وفي أحواله، في يخالطهم في دخوله، في خروجه، في مسجده، في متجره، في عمله، في أحواله كلها، لا بد أن يحصل منهم أذية أبد في الطرقات. نعلم، تعرف الأذية، هذه ضايقة في طريقه، هذه بسيارته، وهذا لا بد أن يحصل أذية، جفوة. ومن طبيعة الإنسان إنه إذا أوذي فإنه قد يرد وقد يؤذي مثلا، لكنه مع ذلك سلم المسلمون منه، وإن حصل منهم أذية فإنهم يسلمون. قال سلم، لأن وصف الإسلام لعموم المسلمين، لأن عموم أهل الإسلام فيهم الصالح وفيهم العاصي وفيهم من يحسم التعدي بلسانه ومن يحسم التعدي بيده، فإذا سلم المسلمون من لسانه ويده وهم على هذه الصفة دل على تحلى بخصال الخير والإحسان إليهم وحسن الخلق وحسن القول وحسن الفعل، وهذه هي خصال الإسلام، وهذا هو حسن الخلق، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. والبر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. ولهذا قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، أضاف اللسان، قال من لسانه، ما قال من كلامه، ما قال من مقاله، قال من لسانه، ليشمل السلام من لسانه بما يتلفظ به أيضا فعل اللسان. فلو أخرج لسانه استهزاء، بعض الناس يخرج لسانه استهزاء، وربما أصدر أصواتا بلسانه على سبيل السخرية، وهذا إما أن يكون غيبة أو أذية، فإن أدلع لسانه في غيبة أخيه أو بعدم رد كان غيبة، بل من أقبح الغيبة، الغيبة قد تكون باللسان ولو لم يقل أشد من القول، من لسانه بمنطقه أيضا وفعل اللسان. أيضا لسانه بما يتكلم به، وهذا يشمل جميع الناس حتى أهل العلم. أهل العلم من أولى من يتحلى بالخصال حتى يسلم المسلمون من لسانه، فيكون عف اللسان سليم اللسان في كلامه في جرحه في تعديله في بيانه، يبين الحق لكن ينكر المنكر، وإذا استدعى المقام أن يبين وأن يتكلم بكلام شديد لأجل البيان أو جارح لأجل التحذير عند الحاجة لا بأس به، بل قد يجب. من لسانه ويده، يده تشمل يده الجارحة، أيضا يده بمعنى وضع اليد وهو التعدي، فلو أنه غصب شيئا لأخيه المسلم يسمى تعدي وظلم. من لسانه ويده، واللسان أشد، اللسان أشد، لأن اللسان أسهل الأذية به وأيسر وأبلغ، واليد أشد من جهة أخرى من جهة الكتابة، ولهذا يده يشمل الكتابة، لو كتب شيئا بيده والكتابة تبقى مئات السنين فهي من هذه الجهة أشد. والمهاجر من الهجر وهو الترك، سمى الهاجرة، الهاجرة وهي وسط النهار، سميت الهاجر لأن الناس يهجرون فيها الأعمال. من هجر أي ترك ما نهى الله عنه، في اللفظ الآخر أن تهجر السوء، أن تهجر السوء. والهجرة إما هجرة من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، أو من بلد المعصية إلى بلد المعصية إلى بلد الطاعة، والهجرة أيضا هجرة القلب، هجرة المعاصي، فهذه هجرتان وتختلف أحوالها. قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نعم، تقف عن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.